إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبتت صلاة الكسوف والخسوف بالأحاديث المتواترة وبعضها في الصحيحين، ومما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الحديث الذي قرأنا معظمه وشرحناه في الدرس الماضي. وقلنا إن الكسوف والخسوف يطلقان على الشمس والقمر، والفرق بينهما على أقاويل الراجح منها إن كان ذهاب نور الشمس أو القمر بالكلية بحيث يصبح عتمة وسواد فهذا خسوف، وإن كان ذهاب النور لبعض الشمس أو لبعض القمر فهو الكسوف. وأحاديث الباب تدل على ذلك، فقد ثبت إطلاق الخسف على الشمس، والله يقول خسف القمر، فإذا يطلق الخسف على القمر ويطلق على الشمس فليس الخسف خاصا بالقمر والكسف خاصا بالشمس. ووقع خلاف بين العلماء بناء على ما ورد في أحاديث الباب في صحيح مسلم كيف صلى صلاة الكسوف أو الخسوف. الحديث التي عندنا حديث عائشة، ومسلم رحمه الله تعالى تعامل مع الوهم الراوي عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف بثلاث ركوعات بطريقة دقيقة، عودنا عليها مسلم لما يريد أن يكشف أوهام الرواه، وسنوضح ذلك في محله إن شاء الله تعالى. فالراجح عند أهل العلم عند الأئمة الكبار والمحققين من السابقين واللاحقين أن هذه الصلاة لم تقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة عند موت ابنه إبراهيم، فصلاها مرة، وبين وفاته ووفاة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام نحو 4 أشهر، فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 4 أشهر وقع كسوف وخسوف في مرات عديدة. وعلماء الاختصاص علماء الفلك يحددون متى وقع الكسوف في السنة 10، ويأتينا بيان ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. الشاهد أن الروايات تعددت، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين وهو الصحيح، وفيها أن النبي ركع 3 و4 و5، وجزم الإمام الشافعي وأحمد والبخاري وأهل الحديث بالجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها إلا مرة واحدة. قال ابن عبد البر منه عن علماء الحديث كل رواية فيها ذكر لغير الركوعين فهي معلولة أو هي وهم من الراوي. علماء الحنفية عندهم قاعدة غريبة، يقولون إذا تعارضت الروايات تساقطت. قالوا أن مستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بركوعين وبثلاث وبأربع وبخمس وبين وفاة ابنه إبراهيم التي من أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف بها بسببها، وبين ووضح أن الشمس والقمر من آيات الله، ولا يموتان ولا يخسفان لموت أحد أو حياته. فإن الجاهلية فإن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أنه عند خسوف الشمس إما أنه مات عظيم أو ولد شرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما من آيات الله، وفي رواية في صحيح مسلم تأثيما قال يخوش الله به عباده. وهذا تفصيل وتفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن آياته الشمس والقمر من آيات الله، ليل والنهار والشمس والقمر. فعلماء الحنفية قالوا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في هذا الوقت القصير صلاة مرتين ثلاث أربع وخمس ركوعات. فتضاربت الروايات فتساقطت، فنبقى على صلاة ركعتين، نبقى على صلاة ركعتين دون ركوعين، نصلي ركعتين كسائر الصلوات. وهذا غير مقبول، لأن الأصل أن نحقق وأن نقف على الروايات الصحيحة الثابتة. فإذا تعذر علينا الوقوف على الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضاربت الروايات من كل وجه، فهذا هو الحديث المضطرب، والحديث المضطرب معلول لا يؤخذ به. أما أن يهم بعض الرواة فيدخل وهما على رواية ثابتة صحيحة، فوهم الرواة لا يلغي صحة الرواية. ولذا ليس كل حديث مضطرب معلول إلا إذا وقع الاضطراب من جميع الجهات ومن جميع الطرق، وما استطعنا أن نخلص الصحيح الثابت منها، فحينئذ نعل الحديث بالاضطراب. أما إذا استطعنا أن نخلص الصحيح الثابت منها فالواجب علينا أن نعمل بالصحيح. وهذا الذي صنعه مسلم رحمه الله تعالى، لا سيما أن الأحاديث كثيرة، أحاديث الكسوف. وشيخنا رحمه الله في كتابه صلاة الكسوف الذي طبع بعد وفاته ذكر 21 حديثا للكسوف والخسوف، ورجح أن الكسوف والخسوف ما وقع إلا مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع الروايات التي فيها خلاف الركوعين لا تصمد أمام النقد الحديثي ولا تثبت، وهي معلولة. وهذا مسبوق بكلام ابن عبد البر ومسبوق بكلام المحدثين الذين هم قبله، لأنه يسير على ما يعين ويعتمد قواعدهم. وإن وقعت منازعة فإنما تقع المنازعة في التمثيل والتنزيل لا في الأصل والتقعيد. ولذا اليوم الذين يريدون أن يسقطوا شيخنا ويتكلمون عليه يريدون أن يتسللوا من تخطئة الشيخ في بعض الأمثلة إلى إسقاط الأصول، وصنيعهم هذا كصنيع الذي ينفخ على الشمس يطفئها. قرأنا الحديث وتبين معنا صفة صلاة الكسوف، ولمعت مسألة علقناها، فنبحث المسألة التي علقناها بإيجاز ثم نتمم شرح الحديث حيث وصلنا. المسألة التي لمعت وسأل عنها اثنان من الإخوة في الدرس الماضي الأوراق، قول عائشة في الرواية ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، أي دون الركوع الأول من ركعة ثانية، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول. هذا الركوع الأول، الركوع الأول من ركعة الثانية. الرواية قال ثم ركع، على الركوع الأول من الركعة الثانية، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول أي دون الركوع الأخير من الركعة الثانية، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. الأول في الركعة الأولى والثاني في الركعة الثانية. الإشكال مرة أخرى، يقول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد. الركوع الثاني في الركعة الثانية طوله في الرواية التي بين أيدينا قال ثم سجد. فجاء السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الركوع الثاني من الركعة الثانية هل طال وأقام وطول القيام أم أنه ما طول القيام؟ فتطويل القيام بعد القيام من الركعة من الركوع الثاني في الركعة الثانية مسكوت عنه في مسلم. طيب هذا يحتاج للكشف أولا عن هذا الموقف في النسخ الخطية، النسخ الخطية هكذا ولو للتحريف ولا شك في المطبوع، النسخ الخطية هكذا، لكن التحرير والتحقيق يقضي بأننا إن صلينا فركعنا الركوع الثاني فقمنا هل نطيل أم لا نطيل؟ نطيل. ألا نحتاج لدليل؟ نعم نحتاج لدليل. من أين الدليل؟ الدليل رواية عند البيهقي ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقام كما هو ولم يسجد فأطال القيام جدا حتى قيل لا يركع وهو دون القيام الأول، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. قال وأطال، الآن قرأ بعد القيام من الركوع الأول قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، قال وأطال حتى لو جاء إنسان بعدما ركع لم يكن علم أنه ركع ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم طال القيام بعد الرفع من الركوع الثاني في الركعتين. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة قال ثم ركع مكبرا فأطال الركوع جدا حتى قيل لا يرفع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأطال القيام حتى قيل لا يسجد. فإذا ثابت في خارج الصحيح وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة طول القيام من الركوع الثاني في الركعة الثانية، وهذا الذي تقتضيه الصلاة. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي موسى بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه كانت وجيزة في تمام، ومعنى أنها كانت وجيزة في تمام هذا في غير خصوص الخطوة، كان ركوعه مثل قيامه، وكان اقتداؤه مثل ركوعه، وكان سجوده مثل قيامه، وكان جلوسه بين سجدتين مثل سجوده. فكانت الصلاة العادية، الصلاة العادية من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة موجزة لكنها في تمام. نحن لا ننكر على الأئمة أنهم لا يطولون في القراءة، لكن ننكر عليهم أنهم لا يطمئنون في الركوع ولا يطمئنون في الاعتدال، بل اليوم مدوا كثيرا وجعلوا الفرق بين القراءة والركوع والسجود فرق شاسع. بعض العلماء بارك الله يقرأ يطيل ويعني ترتاح وراءه ويصلي في طول قراءته، لكن ركع وسجد تصبح تركض ركما يتعبه كالذي يركض وراء مال وراء سريع إنسان في اتباعه. فإذا ثبتها نتبني بالآن الشرط. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر من آيات الله، قلنا هي الشمس والقمر من آيات الله الدالة على وحدانيته سبحانه والدالة على عظمته والدالة إن تغيرت على قدرته التي يخوف الله تعالى به عباده. الشمس والقمر بعض العرب رأوها آيتين كبيرتين فعبدوها، ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يوم القيامة يكور الشمس والقمر ويرميهما في النار. معنى قال الشمس والقمر تكون شيء يسير في النار. قال الشراح تبتيتا لأهلهما ولمن كان يعبدهما. فالشمس والقمر كما في القرآن وكما في هذا الحديث وغيره آية من آيات الله، تغيير دل على قدرة الله. الله عز وجل قدرته لا يعجزه شيء، فهو قادر على أن يغير الشمس، أن يقوم صنور الشمس وضوء القمر. فهي آيتان تدلان على عظم خلقه وتدلان أيضا على قدرته، وأنه سبحانه وتعالى يخوف عباده بهذا التغيير. وإنهما لا يخففان لموت أحد ولا لحياته. قلنا لموت أحد هي العادة الدارجة، أما لحياته فالذي يدقق في شأن العرب يعلم أن العرب أيضا كانت تعتقد أنه إذا ولد إنسان شرير وله شأن خطير وله أثر ليس بحسن في الناس، فالشمس أيضا لهذه الولادة كانوا يعتقدون أنها تنخسف أو تنكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، ولذا في كثير من الآيات وكثير من الأحداث من الأحاديث لا يمكن أن تعلم المراد منهما إلا بأن تعرف تصور العرب عنها، بل أن تعرف تصور العرب عنها. ولذا أحسن ابن هشام وغيره مما كتب في السيرة فيفصلون في ذكر أحوال العرب قبل أن يذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فكبروا، إذا رأيتموهما منخسفتين أو رأيتم انخسافهما فكبروا الله جل في علاه وعظموه. فهو حقيق بألا يشرك به، فالله أكبر مما ترى. قال: وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. فالآيات إذا ظهرت لله انقادت لها الأنفس ولجأت إلى الله وانفكت عن الدنيا نوعا انفكاك، وتلك الحالة غنيمة للمؤمن بأن يرق قلبه وأن يفر إلى الله وأن يتجه إليه بالدعاء. قال: وادعوا الله، ادعوا الله بأن يكشف عنكم ما حل بكم وأن يعيد لكم ضوء الشمس أو ضوء القمر. وصلوا الصلاة التي رأيتموها، التي رأيتموني أصليها، افعلوا كما فعلت وصلوا. قالها صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى: وصلوا الصلاة التي رأيتموني أصلي. وتصدقوا، وفي هذا إشارة إلى أن الصدقة تدفع البلاء، وأن كل أمر شديد يمر بالمسلم أو بالمسلمين آحادا أو مجتمعين فمن أسباب دفع هذه النقمة أن يفزع الإنسان للصدقة. قال: وتصدقوا. هذا دليل لشيء متعارف عليه عند المسلمين، ولكن لو أن طالب علم سئل عن الدليل لعله يعني ما يستحضر مثل هذا. فقال: صلوا. قال: ادعوا أولا، ادعوا وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، النبي يخاطب أمته وينسبهم إليه، وهذه أمة محمد أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة كما فصلنا سابقا. يا من استجبتم لي، والباعث على نسبته إليه الامتثال لإرشاده وأمره صلى الله عليه وسلم. ويتضمن قوله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد الإشفاق عليه، فهو شفيق على أمته كشفقة الوالد على ولده، بل هو أكثر شفقة يا أمة محمد، كما لو أن رجلا وقع ولده في ورطة فقال له يا بني تحببا، النبي يقول للناس جميعا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، إن من أحد أغير من الله، إن هذه نافية بمعنى ما من أحد أغير من الله، وفي هذا إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، فهي صفة لها أثر في حياة المسلم، وأثرها أن يمتنع العبد عن المعاصي، أن تغار على دين الله، أن تغار على الله بأن لا يعصى، هذا لها أثر في حياة في سلوك المسلم. قال يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، هذه أو أن يزني عبده أو تزني أمته، هذه أو يسميها علماء اللغة أو للتمويع لا للشهد، يزني العبد أو يزني أمته. الأصل في الإنسان تصيبه غير على محارم الله إن زنت أمت الأمة التي عنده أو إن زنى العبد الذي عنده، هذه الغيرة لله، فكيف لو الذي يزني كان عرضا له؟ ولذا بعض الآباء لا يطيب وزنا إن زنى ولده، ويطيب الدنيا ولا يطيبها إن زنت ابنته، هذا أمر فطري وليس غير شرعية. الغيرة الشرعية للتنويه أو للتنويه، قال أن يزني أن تزني أمته أو يزني عبده، هذه غيرة شرعية، وهذا من باب أولى أن تكون حاصلة عند المؤمن حتى لو زنى ولده، ولا يكون الأمر عظيما فقط إن زنت زوجه أو إن زنت ابنته. طب إيش المعنى؟ انظر المعنى، ما معنى هذه القطعة من الحديث؟ يا أمة محمد ما من أحد أمنع من المعاصي من الله عز وجل، ولا أحد أشد كراهة لزنا عبده أو لزنا أمته من الله، ما يوجد أحد أشد كراهة لزنا العبد أو لزنا الأمة من الله عز وجل. فالله جل في علا، إذن هذه الآيات تخويف. طيب إيش يريد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام في هذا السياق، وللمقام والسياق معنى، يعني في ربط بين ظلمة القلب لما يرفع منه الإيمان لا يزني الزاني وهو مؤمن، وذهاب نور الشمس أو نور القمر، فالقمر إن ذهب نوره أو الشمس لا ينتفع به، فالعبد والعياذ بالله تعالى إن زنى فهذا العبد يذهب نور الإيمان من قلبه، ولا يشعر بحلاوة الإيمان ولا بنور الإيمان، وليس له يتخبط في الدنيا، ليس له من الله برهان، وليس له من الله عز وجل تدبير شام في هذه الدنيا، لو كان والعياذ بالله تعالى قد ذهبت الغيرة من قلبه على أوامر الله عز وجل. هذا السياق خطير جدا، ذكر الزنا في مقام ذهاب نور الشمس والقمر إشارة إلى ذهاب نور الذي يؤتاه العبد، لذا الله قال الله نور السماوات والأرض ونور على نور، وفي سورة النور بعد غض البصر، فالنور الذي يؤتاه العبد أن يحفظ أن يترك الشهوة من أجل الله، ومن لم يترك الشهوة من أجل الله رفع عنه النور وتخبط. والله يستغرب الناس كيف يتخبطون في أحداث جثام تمر بالأمة. سمعت بعض المشايخ لما أفتوا في ما أفتوا في إحدى سوريا، قلت والله إنه ليس هذا دم وحيد، سبقه ذنوب كبيرة قبلها، ما يقع إنسان في هذا، هذا أمر ما يحتاج إلا إلى نور من الله، ما يحتاج إلى نور. فمن لم يؤتى النور هذا له مشاكل ثالث. فالنور هذا الله جل في علاه يرفعه ويمنعه ويحجبه عن العبد إن استرسل في الشهوات. أما من ترك الشهوة من أجل الله فسيجد نورا لا يعلم به إلا الله عز وجل. يا أمة محمد، والله إذا الحلف على تأكيد حقيقة أمر مشروع ليس بممنوع. ولذا الإمام البخاري الطبيعي تفصيل حاصل سيضع هذا الحديث وين؟ في الأيمان، هذه عادته. قال والله يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلموا لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. ألا هل بلغ لو تعلمون ما أعلم من عظم قدرة الله عز وجل وانتقامه من أهل الإجرام لخشيتم أن تكونوا بغفلتكم منهم فما ضحكتم أبدا ولبكيتم كثيرا. إن حصل الضحك فقليل، قد يعترض على هذا فيقال ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما علمه الله؟ طيب لو تعلمون ما أعلم، طب الذي يعلم النبي خبرنا إياه. النبي خرج من مهمته، فهو الجواب علم المعاينة ليس كعلم خبر، علم الشريعة التفصيلي متى يكون؟ لما تتحقق فيه، لما تتلبسه. يعني طالب علم ما حج ما بيفعل حج حتى يتلبس الحج. لو تعلمون ما أعلم، ما لو تعلمون حالي، لو كان حالكم ومقامكم كحالي ومقامي عند الله لكان أمركم هكذا، لخشيتم من انتقام. إذا كان انتقام ربنا من الشمس والقمر فيخشي، فهي آن آية الله، والله لا يرسل بها إلا تخويفا، فكيف بهذا القلب يدخل عن أوامر الله عز وجل ويقع في المعاصي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جامع الترمذي أنزل الله عز وجل الحجر الأسود أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم، فإذا كانت الخطايا هكذا تصنع في الحجر فما بالكم في قلب البشر؟ كيف تصنع في قلب البشر؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم. إذا النبي علمنا، لكن علمنا علم إجمالي، وعلم النبي علم تفصيلي، والعلم التفصيلي يكون بعد المعاينة والممارسة، وليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. هذه رواية من؟ قال وفي رواية مالك إن الشمس والقمر. الإمام مسلم روى من طريق مالك عن هشام، وروى من طريق عبد الله بن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال وقال مالك، إن هذه رواية عبد الله بن مالك. مالك ما قال إن الشمس والقمر في الحديث هذا من آيات الله، إنما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل. قلت لكم هذا الحديث أخرجه البخاري في 14 موطنا من صحيحه، في 9 كتب، في 6 كتب، في 9 مواطن بوب عليها بصلاة الكسوف. في الموطن الأول برقم 1044 ذكره في صلاة الكسوف باب الصدقة في الكسوف. يسمى عند الكسوف، يسمى عند الأمور العظيمة أن يتقدمها صدقة. شيخ الإسلام قبل أن يخرج لصلاة الجمعة كان يتصدق على الفقراء، فإذا لم يجد مالا ولم يجد عنده إلا كسا الخبز حملها معه وتصدق بها على الفقراء قبل أن يصلي الجمعة. فالأمور العظيمة ينبغي أن تسبقها صدقات. حديث رقم 1046 في كتاب الكسوف باب خطبة الإمام في الكسوف، وفيه تعليقا قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا الراجح أن الإمام يخطب بعد صلاة الكسوف وحتى لو انجلت الآلة، والخطبة تكون خطبة قصيرة فيها وعظ للناس. وأخرجه في صلاة الكسوف أيضا برقم 1047 وضوب عليه باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت، ثم قرأ ثم ذكر الإمام البخاري وقال تعالى وخسف القمر. وبوب عليه برقم 1050 باب الكسوف باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، وأورد حديثا أو رواية فيها تعوذه صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. ويجمع هذا كله عذاب الله كما يكون في السماء يكون في البرزخ ويكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فالتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ في خطبته من عذاب القبر، وهذا التعوذ ثابت في بعض الروايات التي تأتينا. وأخرجه برقم 1056 في صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف في المسجد. فصلاة الكسوف ينادى بالصلاة جامعة أو الصلاة جامعة برفع الصلاة وبنصبها، ولا يوجد فيها آذان خاص بها ولا يوجد فيها إقامة. صلاة الكسوف تصلى بالصلاة جامعة من غير أذان من غير إقامة. وصلاة الكسوف لا يستحب أن يخرج فيها إلى المصليات في صلاة العيد، وإنما تكون في المسجد. ثم أخرجه الإمام البخاري برقم 1058 في صلاة الكسوف باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا حياته، وهي قطعة من الحديث كما رأينا. وأخرجه أيضا برقم 1064 في الكسوف باب الركعة الأولى في الكسوف أطول شيء قراءة بعد القيام بعد تكبيرة الإحرام، ثم القراءة بعد الركوع أقصر من التي قبلها، ثم القراءة في الركعة الثانية أقصر من القراءة في بعد القيام من الركوع التي قبلها، والقراءة بعد الركوع الثاني بعد الركوع الأول تكون أقصر من القراءة قبل في أول الركعة الثانية وهكذا. وأخرجه الإمام البخاري برقم 1065 في الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وعائشة في بعض الروايات تقول جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، ويأتينا ذلك في بعض الروايات أيضا عند مسلم. وأخرجه أيضا الإمام البخاري برقم 1066 في صلاة الكسوف باب الجهر بالقراءة كما قلنا. وهذه هي مواطن الإمام صحيح البخاري في صلاة الكسوف. ثم بعدها ذكره برقم 1212 وضعه في كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وفيه في حديث عائشة قال إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يخرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته. هذه زيادة مهمة يأتينا شرحها إن شاء الله في رواية قريبة من مسلم. قال حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حيث رأيتموني جعلت أتقدم إلى آخر الحديث. النبي في الصلاة كان يأخذ الله عز وجل أطلعه في الجدار الذي صلى إليه الجنة والنار، والنبي كان يمد يده لما يرى الجنة ورأى قطفا من العنب من عنب كاد أن يقطفه، كان يمد يده ثم يتذكر أنه في الدنيا وليس في الجنة. فهذا العمل في الصلاة، هذا العمل يبطل الصلاة؟ لا. الإمام البخاري أحسن من بين فقه العمل في كتاب الصلاة، جعل كتاب العمل في الصلاة كتابا خاصا بالطريق. فالعمل في الصلاة منه الواجب، أعني من غير عمل الصلاة كان يكون إنسان كبر على غير قبلة فعلم القبلة فالواجب عليه أن ينحرف، كان يكون على جكيته نجاسة ودخل وهو ناسي ثم تذكر فالواجب عليه أن يعمل في الصلاة عملا يخلع الثوب الذي عليه نجاسة، وقد يكون مسنونا وقد يكون مكروها وهو الأصل، وقد يكون محرما وقد يكون مبتلا وقد يكون غير مبتلا للصلاة. والزعم بأن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة زعم ما أنزل الله به من سلطة، إنما هو قول لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وهو من علماء السنفية قال: من تحرك في الركن الواحد ثلاث حركات من غير أفعال الصلاة تبطل صلاة في الركن الواحد. والناس اليوم عندهم قاعدة، الذي تحرك ثلاث حركات في الصلاة من غير أعمال الصلاة تبطل الصلاة، هذا قول باطل. قد يجب عليك تحرك في الصلاة 20 حركة وجوبا، الله أوجبك عليك هذا والصلاة لا تبطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة رفع يده قد أراه الله الجنة، فرأى قطفا من عنب كذا ثم تذكر. هذه الحركة من أجلها جعل الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب العمل في الصلاة، أنه سيعمل يقوم بها وهو لا يشعر، يتحرك وهو لا يشعر، هذا لا غير مؤاخذ عليه. ثم ذكره في كتاب بدء الخلق ووضعه في الصحيح برقم 3023 باب صفة الشمس والقمر. هذه الشمس والقمر آية من آيات الله، فكما خلق الله الإنسان خلق الشمس وخلق القمر. وذكره في كتاب التفسير برقم 4624 باب قال: باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. وأورده من أجل أن الله أطلع نبيه بأن أراه عمرا ابن لحي، وهو أول من سمي بالسوائب في الجاهلية، وهو أول من غير دين إسماعيل الذي ورثه وأخذه عن أبيه إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهو أول من شرع للعرب بقريش أن يتركوا الإبل بحيث لا تركب ولا تكلب ولا ينتفع بها، وتركها للشيطان. فالإمام البخاري استفاد من هذا، ربطه بقول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. البحيرة التي تخلى للشياطين الطواغيت، والسائبة تترك للأصنام مقابل أنها يعني برئت من مرض أو نجت من هلاك أو ما شابه، فكانوا يجعلونها سائلة، ما أحد يركبها ولا أحد يستفيد من لحمها ولا أحد يستفيد من حليبها. وذكره أيضا في كتاب النكاح برقم 5221. أسألكم إيش صلة النكاح بهذا الحديث؟ يعني أنتم الآن تدربتم على تبويب البخاري، ايش صوت النكاح؟ الغيره، الغيره، صوت النكاح الغيره، يعني الله يغار، فانت يا من تتزوج غار على زوجتك. فوضعه في كتاب النكاح وبوب عليه بقوله: باب الغيره. يعني دقه متناهيه وفهم دقيق، ورد على من زعم ان الفقهاء يحملون الزوامل يحملون الحطب وفيها الأفاعي ولا يقسمون في استخراج الفوائد من الأحاديث. الإمام البخاري يعني هو صد المنيع أمام هؤلاء القوم، فوضع الحديث في رقم برقم 5221 في كتاب النكاح باب الغيرة. ثم الموطن الأخير ذكره برقم 6131 في كتاب الأيمان والنذور كما توقع، وذوب عليه بقوله باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. إيش صورة الحديث الأيمان والنذور؟ قوله والله يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لا لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. هذه تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث. طيب نأتي للحديث الذي يلي، نسمع الحديث الذي يلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد ثم قال: أما بعد، فإن الشمس والقمر من آيات الله، وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت.
الإسناد الذي معنا واضح، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير يروي عن هشام، ففي هذه الرواية متابعة أبي معاوية محمد بن خازم الضرير لعبد الله بن نمير والإمام مالك، فثلاثتهم يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة قال بهذا الإسناد، يعني هشام عن أبيه عن خالته، هشام عن أبيه عن عائشة. وزاد هذا اللفظ المجمل فصله الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثالث صفحة 350، فأخرجه من طريق جعفر بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بالسند الذي معه، ولفظه قالت عائشة: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال الصلاة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. تدري لو أن أبا معاوية ذكر طول الركوع طول القيام للركوع الثاني لنص عليه مسلم، لو أن أبا معاوية انفرد عمن سبقه أعني مالكا وعبد الله بن نمير في روايتهما عن هشام بن عروة فقال بعد قيامه من الركوع الثاني في الركعة الثانية أطال لذكره، فهو أهم من قوله قال فإن الشمس والقمر من آيات الله، ما قال آيتان، ما قال آيتان، هو الآن دقق في ألفاظ، وأهم من ثم رفع يديه فقال اللهم رفع يديه من الإسلام، زاد قال هل بلغت، الرواية السابقة قال ألا هل بلغت دون رفع يديه، زادها ألا هل بلغت. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن رواية زيادة الثقة مقبولة وليست مردودة عند مسلم، فقبل منه ها هنا إيش قبل منه؟ فزاد فرفع يديه قبل قوله اللهم هل بلغت. لكن لما فصلنا فعرفنا رواية لفظ رواية أبي معاوية من خارج الصحيح وجدناه تماما ذكر القيام ذكر طول القيام طول الركوع في الركوع الثاني وأتبعه بالسجود دون أن يذكر القيام، وهذا واضح أن الرواية الأولى لا يوجد فيها وهم ولا يوجد فيها سقط أو يوجد فيها مثلا تطبيع يعني إن هذا سقط من الكتاب من المطبوع، لا الرواية هذا سقط مطبوع، قال ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وتجلت الشمس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر لا يختفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا واذكروا الله وادعوه. ثم قال يا أمة محمد إن أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. قال ثم رفع يديه فقال على هدي الله، فقال يقول على هدي الله، هكذا الحديث. إذا رفع يديه مسلم اقتنصها ولخصها وأخذها من هذا الطول الذي هو تكرار للرواية السابقة، فلو مسلم في كل رواية أوردها طول من رفع، فأفاد في هذه الرواية رفع التفرد أولا، ثانيا أفاد أيضا الزيادة بمقدار الزيادة التي حصلت في رواية أبي معاوية في انفراده عمن قبله. والله تعالى انتهى الوقت سبحانه وتعالى. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع ثم أنه سجد فهذا أمر لا خلاف فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحول للسجود من الركوع إلى السجود دون اعتدال، وكان المبحث محصورا في هل وقعت الإطالة أم لا. فالإطالة ثبتت في حديث مستقل، في حديث عائشة، في ألفاظ أخرى. وقلت لكم الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من روايات. فكما أن الإنسان لا يسمى رأسا برأسه، وإنما يسمى رأسا برأسه وأطرافه وصدره وظهره، فكذلك الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية، لا يؤخذ من نص، فالحكم الفقهي يؤخذ من مجموع ما ورد من رواية. هل بوّب البخاري جواز الصلاة إلى النار؟ نعم، على غير حديث عائشة، وقد ورد نحو حديث عائشة عن جمع، وثبت ذلك في صحيحين كما يأتينا إن شاء الله تعالى، ويأتينا ذلك. أخ آخر يقول هل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف النار فيه جواز صلاة إلى النار؟ الإمام البخاري في بعض روايات الحديث قال باب الصلاة، أظن شحيح الله بن عباس صلاة الكسوف، قال باب الصلاة قدام النار، يجوز أن تصلي والنار قدامك أمامك، وهذا إذا لم تكن بين المجوس الذين يعظمون النار، فنسأل الله العافية. في الهند رأيت بعض المعارف للمجوس، رأيت بعض المساجد التي كانت معارف للمجوس، فالله عز وجل أكرم أصحابها فأسلموا، وهنالك خنادق من النار في الجهة التي يتوجهون إليه. وكنا سبحان الله في ذاك المسجد في جهة القبلة، خنادق ضخمة يولعون النار، ويعني يعظمون النار ويتوجهون إليها بالصلاة. وشأن الهند من أعجب ما يكون، يعني يعبدون النار ويعبدون الفرد ويعبدون ينحتون النار، صورة الفرد تنحت في معبد ويصلون إليه يعبدون. قل طيب أنتم تعبدون الفرد وتعبدون النار بهذه الطريقة، طيب الفار لما تعبدوه كيف تعلمون أن الفار قد قبل عبادتكم؟ يعني شو الدليل، ما هو الإشارة أن الفار قد قبل عبادتكم؟ تدعى يعني أحسن مطعم في ألذ الطعام، والحجيب والفئران حواليك ويأكلون في الطعام وحوالين، قلت هذا كيف تعرفون من قبل؟ قال سأل كيف تعرفون من قبل؟ قال هذا تنبطح له فيأتيك فيأتي الرب ليقرضك ويقرصك ويعبك، فإذا نزل الدم قبل، وما نزل الدم ما قبل، إذا نزل دمك ربك قبل منك، وإذا ما نزل دمك بعد أنت غير مقبول، أنت مطرود عن أبواب الرحمة. نسأل الله الرحمة، نسأل الله يرزقنا الرأي السديد والعقل الرشيد. بيقول نصلي صوب أمامنا بيقول في القبلة وفي القبلة، لكن إذا كنت في بلاد تعبد في النيران فيحرم علينا أن نتشبه به. والنيران التي يتوجهون إليها ليست مثل نور الصوبة، مش مثل نار الصوبة، توجهوا لأخاديد يشعلونها بحيث تصبح النرم هذا. لما النار يعلو لا تكبر وتغذى وتصبح كاللهيب كالأمواج، يصبح في النفس فيها مهابة، فهذه النار التي يعظمونها. ولا يعظمون هذه الأشياء التي يعني تكون في الصوبة، يعني اللي بيعترض على المجوس وكذا اعتراض بعيد. ومع هذا ينبغي أن نحتاط في البلاد التي فيها مجوس والله تعالى. طيب، شخص محصن زنى بامرأة متزوجة وهو يخبر ويكلم الناس بما فعله، أن الله يغفر لكل أحد إلا للمجاهر. فالمجاهر هذا ليس فقط وقع في شرك إبليس وحبله، وإنما هو يدعو لنهجه وشريعته، هو يدعو لشريعته. فلذا الله جل في علاه يغفر لكل أحد، هذا يحتاج أن يزجر ويهجر ويحذر منه. ولسيما أن عدوى الزنا ما أسهل أن تصيب الناس، وقد قال قديما صاحب ساحب، والله يقول عز وجل لما يلقى الإنسان في النار والعياذ بالله تعالى من الكفار، قال وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لمن سنلقى في النار يبحث عن صاحبه، قال ربنا. ثم والعياذ بالله كلام أهل النار في الدنيا هو كلامهم في الآخرة، نجعلهما تحت أقدامنا. أهل النار في الدنيا كما يتكلمون في الدنيا يتكلمون في الآخرة نفس اللهجة نفس الطريقة. أما الذي يصاحب مؤمنا تقيا لا يسمع منه في الدنيا إلا كلاما طيبا، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، فلا يهدى إلا الكلام الطيب. أما الفاجر والكافر فلا يسمع للكلام الطيب. فهذا وغير الله هذا يعني على خطر عظيم، هذا الذي يدعو ويفاخر ويباهي بالزنا رفع الحياء من قلبه ورفعت الغيرة على أحكام الله عز وجل، وهذه كبيرة من الكبائر. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. هل هناك آيات أو سور معينة كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف؟ لا، لا يوجد سور معينة. الخسوف وقع مرة، فالسنة الإطالة، ونصيب هديه صلى الله عليه وسلم في مطلق الإطالة، وليس بمجرد ليس بصورة معينة. تكون السنة لو أن الصلاة تكررت كما تتكرر صلاة الاستسقاء أو تتكرر صلاة العيد أو تتكرر صلاة الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم عنه أنه حافظ مع هذا التكرار على صور معينة كما تعلمنا في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة، فحينئذ يقال السنة كذا. أما فعله مرة واحدة فيقال أن السنة مطلق الإطالة وليس السنة التعيين الصورة. ولذا سبحان الله، سنة الله في قدره وكونه وسنة الله في شرعه، أنهم نزل لنا ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد في صلاة الجمعة، ولم ينقل لنا ما لا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وإنما كان الوصف منصبا على الإطالة دون أن ينصب على الصور التي قرأها صلى الله عليه وسلم. أسئلة في ورقة، لو الأخ في هذه الأوراق الطويلة يكتب الرقم لابد حتى تكون أمور شخصية. هل التصدق قبل الجمعة على وجه الدوام أمر توقيفي إن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصدقة لا يوجد لها وقت محدد كالذكر، ما تقول الصدقة أمر توقيفي، تقول كل أمر عظيم بين يديه صدقة. واحد يريد يتزوج فتقرب إلى الله بالصدقة أن الله يبارك له ما في حرج. إنسان أراد يتخذ قرار خطير في حياته، يعني مثلا يفتح مصلحة يعمل شيء، فأكثر من العبادات حتى الله عز وجل يبارك. هذا أصل ذكرناه في عشرات الأمثلة وعشرات الأدلة النقلية في هذا الدرس، لما كنا نقول وفي هذا تشريك جواز شركة بين إيش؟ بين النية، بين المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية. والله لو أن الكفار يعلمون محاسن هذا الدين لاستقاموا عليه ولزموه، وإن لم يؤمنوا بوجود جنة النار يوم آخر. يعني العقل السديد الرشيد لو يعلم محاسن الدين لاستجاب لأمر الله تعالى ليحقق سعادته ويحقق راحة باله وهناءة أمره في الدنيا قبل الآخرة. فالله جل في علاه ما حرمنا من المحرمات من أجل أن يضيق علينا، أو من أجل أن لا نتلذذ وألا نتمتع فيما شرعه بأصله، فإن منعه بوصفه فالوصف هذا الممنوع إنما هو من باب حكمة عظيمة ممكن تكون المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، مثل أربع نساء مش أكثر. يعني شرعنا كان اليهود أسلم كما توصل الإمام أحمد غيلان بن أسلم كان يهوديا فأسلم وكان تحته عشر من النساء، يعني اليهود يتزوج 100 و200 و400 و1000 و2000، اليهود عنده تعداد بلا حد، والنصرانية ما في إلا واحدة. الشرع جاء وسط معدل نسبة عدد الذكور والإناث في العالم كل 10 سنين، العدد المعدل المتوسط في الأوضاع الطبيعية أن النساء 4 أضعاف الرجال. فمن باب المصلحة العامة قال لك 4 إلى 8 أكثر. وهذا أمر بالرياضيات ونبه عليه الجاحظ في كتاب الحيوان، قال إذا أردت تعرف نسبة النساء قد خذ 40 دار من خلفك، 40 دار من أمامك، 40 دار عن يمينك، 40 دار عن يسارك، فإنك والد نساء 4 أضعاف الرجال. هذا كلام الجاحظ رحمه الله تعالى. لله حكم، لله حكم، لكن حكم الله تعالى يعني مرتبطة بالمصالح العامة التي تكون بالأمة وليست بمصلحة فرد واحد. والله تعالى أنا أكتفي بهذا القدر وأجيب إن شاء الله باقي الأسئلة في غير الموضوع في درسنا غد الفجر في المسجد الأقصى.